السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن لا نزال مع كتاب التوحيد، وكنا مع آخر نص من باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. انتهينا من نصوص الباب كلها حتى النص الأخير، لكن ما ذكرنا فوائده، وقلنا إن شاء الله نذكرها، فنذكرها إن شاء الله على جهة السرعة، ثم بعد ذلك نأخذ الباب الذي بعده. قلنا النص نقول على جهة السرعة أيضا، ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويصبي بعضهم بعض. وقلنا إلى هذا الحد انتهت رواية الإمام مسلم. وزاد البرقاني في صحيحه وإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا رفع عليهم السيف لم يرفع، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يدعو أنه نبي وأنا خاتم النبيين عليه صلوات الله وسلامه، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذه الطائفة، إنه على كل شيء قدير. قلنا شرحنا هذا الحديث بقدر ما تيسر لنا، والآن نقول الفوائد. الفائدة الأولى قال: بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام النبوة، لأن كما ذكرت لكم قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام، ومع ذلك ثبتت كل ما حقيقة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت، ولا نزال ننتظر ما قيل. فثبت إن إحنا أعطينا الكنزين الأحمر والأبيض لله النبي على اللي هو الفرس والروم، فتح الفرس والروم. النبي عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، كانت فتحت الفرس أو الروم؟ لا فتحت. فهذا هذا 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 علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن هناك 30 سيزعم كل منهم أنه نبي، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. هل ظهر منهم هذا ولا ما ظهر؟ ظهر، بل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر. ولا نزال ننتظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد العدد ولم يحدد الزمان عليه صلوات الله وسلامه. ففي الحديث كله في أعلام من أعلام. وكذلك لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة في الأمة، منهم المجاهدون في سبيل الله، وهم والله الحمد كثير أذل أهل الكفر وأهل، وإن لم يكونوا أهل تمكين في هذا الوقت، إلا أنه الآن كما قلت لكم قبل ذلك، والله الذي لا إله غيره، سياسات العالم كلها قائمة على أساس القضاء على هذه الطائفة. بس سموه مرة الوهابيين ومرة السلفيين ومرة مش عارف ايه، لكن ان شاء الله بإذن وعد النبي صلى الله عليه وسلم انها طائفة لا تزال على الحق منصورة. وخل بالك من كلمة الحق، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم وصف قد تجدوا في بعض الطوائف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. تجد كثير من الطوائف لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ولا لا الشعيين لا يضرهم، برضه بيظلوا على الشعية بتاعتهم. انما انتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم على الحق منصور، فان الحق معه والحق ابلج عليه نور واضح. يعني استحاله ربنا يستخلفنا في الارض كده ولا نعرف الحق ما هو، هذه استحاله. لابد يكون الحق معروف ولابد طائفه تكون قائمه عليه. فلله الحمد والمنه. الحق النبي صلى الله عليه وسلم بينه قبل ذلك على هذه الطائفه، قال ما كان على ما انا عليه واصحابي. شوف الحالة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل من على هذه الشاكلة فهذا هو الذي على الحق، ومن خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو خارج عن الحق، فمستقل ومستكبر. بعضنا يكون خارج عن الحق بسيط، وبعضنا يكون خارج عنه بالمرة، نسأل الله العافية. لكن الأصل والميزان الذي يوزن به طائفة الحق أنهم على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالحديث لا شك معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك فيه بيان إباحة الغنائم للمسلمين، وهذا شيء معروف في الكتاب والسنة، واعلموا أنما غنمتم من شيء، إلى نهاية الآيات المعروفة في سورة الأنفال. وأنا قلت لكم قبل ذلك، والله الذي لا إله غيره أكثر مال بيت مال المسلمين على في عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين، كان منين تمويله؟ من غنائم الكفار، من الغنائم اللي يغنموها من الجهاد، اللي طالعين دلوقتي علماء السوق يقولوا لا ده الحرب كانت دفاع عن النفس فقط، كانت دفاع عن النفس فقط، حرب الإسلام دفاع عن النفس، إنما ما هيش جهاد في سبيل الله، مش إعلان لا كلمة الله عز وجل. كالنبي ما قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. وقلت لكم لا تسمعوا لهم فإنهم يضلون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على الأمة الأئمة المضلين. وبينا الأئمة دول هم الأنواع الثلاثة، الحكام والعلماء والعباد. كذلك فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. واقرأ تاريخ الأمم كلها وأنبيائهم، ما تجد نبي حريص على أمته مثل النبي صلى الله عليه وسلم. إيه والله، ولذلك ربنا وصفه بهذا الوصف ولا لا؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ويعز عليه عنتكم وعدم سماع الكلام، هذا معناه ببساطة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك ربنا قال له فإن تولوا فقل حسبي الله. كذلك فيها إثبات القول لله عز وجل، أن الله قال قال الله يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد. الله يتكلم ولا ما يتكلم؟ خلافا للمهوسين الفرق الضالة الذين يقولون إن الله لا يتكلم. ما كيف يوحي؟ قل هذا تعبير عما في نفس الله. طب ومين اللي عبر عما في نفس الله؟ نسأل الله العافية والسخط. إن سبب هلاك هذه الأمة هو النزاع فيما بينها، هذا هو سبب هلاك الأمة. سبب هلاك الأمة ما هم أعداء، والله أعداء الأمة أمام الأمة أضعف ما يكون لو أن هذه الأمة اتحدت على قلب رجل واحد. أقول والله لو العرب فقط، ما هي الأمة؟ الأمة الإسلامية فيها أعاجم وفيها عرب، لو العرب فقط اتحدوا والله ما تقف أمامهم قوة في الأرض فضل الله سبحانه وتعالى. بس يتحدوا كما قال الله عز وجل، بما يكون الاتحاد؟ بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا. هل يجوز ينفع نعتصم بالوطنية؟ ها؟ هذا خزعبلات والله، بالميثاق مش عارف طلعوه جديد الديمقراطية، هذا كلام كله هوس ما يجدي. وجرب مرارا وما أجد بشيء، إنما أخرنا إلى الوراء، نسأل الله العافية. كذلك فيه بيان خطر الأئمة المضلين والتحذير منهم. الأئمة المضلين والتحذير منهم. والأئمة المضلين دول تعرفهم من إيه؟ يعني من أدق الأوصاف اللي رأيتهم فيها، والله الذي لا إله غيره، أن عندهم انفصامية. انفصامية إزاي؟ فيما يقولون وما يكتبون. تجد شيخ لما تيجي تقرأ كتابه في كتبه في أول عهده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويقول بالكتاب وبالسنة، وعندما يجلس على كرسي تجد الانفصامية تماما عنده. فين يا عم اللي كنت تقول النقاب فرض، دلوقتي بتقول الاحتشام، مش عايز تقول الحجاب، مش عايز تقول الحجاب، تقول الاحتشام. مش عارف لفظة الاحتشام اللي طلع لنا جديدة دي على ألسنة بعض المشايخ. ربنا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر أن يقول الاحتشام. كان يقول ربا البنوك حرام، أصبح يقول الربا ما في التعاملات البنكية لا شيء فيها، وهذه من المصالح العامة، وهذه كذا وكذا وكذا. أين كلامك في كتبك وتفسيرك؟ اختلف تماما، انفصامي. إيش اللي دوره لفه اللفه دي؟ أنه بيجلس على الكرسي اللي بيقعد يدور بقى، في كراسي كده بتدور، هي دي اللي بتدور أقولهم. نسأل الله العافية، ونسأل الله ألا يبتلينا، إنه على كل شيء قدير، لأن هذا الكرسي بلاء. كذلك من الفوائد قال وجود الشرك في هذه الأمة، وجود الشرك في هذه الأمة. والله الذي لا إله غيره قرأ الأسبوع هذا في صوت الأزهر، جريدة صوت الأزهر في هذا الأسبوع، لعنده يفتحها ويقرأ. جايبة ترجمة بعض من ينتسبون العلم، ترجمة للسيدة نفيسة، قعد يترجمناها ويجيب كرامات وحاجات ما حصلتش، لكن في الأخر قال وأخيرا أقول كما قال بعض الفضلاء، وأنشد ثلاث أبيات من الشعر، أول قصيدة فيه إذا كان لك حاجة في الكون فهرع إلى السيدة طاهرة نفيسة. هذا شرك أكبر. راجعوا المجلة، الجريدة، الجريدة غير المجلة، في مجلة الأزهر وفي جريدة تسمى صوت الأزهر، هذه أسبوعية صوت الأزهر، وجريدة الأزهر شهرية مع كل شهر عرض. يقول إذا لك حاجة روح للسيدة الطاهرة النفيسة في الكون، ما تروحش لله، ما ترفعش يدك إلى الله عز وجل. هذا الشرك الأكبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أجله، وربنا عز وجل أنزل الكتاب من أجله. إيش تعمل للسيدة نفيسة وهي ميتة في قبرها؟ ماذا ستصنع لي؟ هل تسمعني؟ إن قلت أسمعك يبقى بتكذب القرآن، لأن القرآن قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على افتراض جدلا، لو سمعوا ما استجابوا لكم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هل يستجيبوا؟ هل يسمعون؟ هل يدرون باللي بيطوفوا حواليهم وبيتمسحوا بهم؟ ولا يا فلانة اقضي لي حوائج بالله. هذا يخرج من معقل علم معروف أكثر من 1000 عام، تخرج هذه الجريدة من تحت بهذا الكلام، ينشر الشرك الأكبر على الناس، يعلموهم الشرك الأكبر، يوجهوهم إليه. الشرك واقع في الأمة ولا ما هو واقع؟ واقع في الأمة، ونسأل الله أن يحفظنا منه. وفيه أيضا تكذيب كل من يدعي النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهذه المسألة قلتها وربنا سبحانه وتعالى قلنا حسمها في القرآن الكريم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقلت لكم إن فيه لطيفة، وهي أن الله عز وجل قال وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين. وأي كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به عن خاتم النبوة يقول وختم بي النبيون، ما يقول وختم بي المرسلون عليه السلام، وأنا خاتم النبيين، ما يقول وأنا خاتم المرسلين. لماذا؟ قلت لكم قبل ذلك، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. كل رسول إيش؟ نبي. كل ما دام رسول يبقى يلزم من كونه رسولا ان يكون نبيا، لكن ليس كل نبي ينبغي ان يكون رسول. مثل ايوب عليه السلام، نبي ولا ما هو نبي؟ نبي، لكنه رسول؟ ليس برسول. ولقمان على اصح اقوال اهل العلم انه نبي، بعضهم يقول رجل حكيم وبعضهم يقول نبي. اللي يقول نبي هل هو رسول؟ ما هو رسول. وكذلك الخضر، كل هؤلاء انبياء. فكل رسول لابد ان يكون نبي، وليس كل نبي رسول. لذلك قال الله وخاتم النبيين، لانه لو قام افاك وقال انا نبي قلنا له كذب، لان الله قال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين. فاذا قال انا رسول ولست نبي قلنا له يلزم من كونك رسولا ان تكون نبيا، ونبينا هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. لذلك ختم الله الآية بقول وخاتم النبيين، وكل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه عن خاتم النبوة يقول وختم بي النبيون وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ما يقول لا رسول عليه صلوات الله وسلامه. الفائدة الأخيرة في هذا الأثر قال استمرار الحق في هذه الأمة حتى يأتي أمر الله. إن قلت لكم كل هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مما ستقع في الأمة وتبتلى بها الأمة من قتل بعضهم بعض وسبي بعضهم بعض ووقوع السيف عليهم إلى يوم القيامة ووجود الأئمة المضلين فيهم وكل هذه الأمور ووجود من يزعم أنه نبي، فتن هذه تجعل الأمة عندما تسمع هذا الكلام تيأس ولا لا؟ تيأس، يا كل ده هيحصل، طب ايش فايدتنا وايه قعدتهم؟ ومن النبي صلى الله عليه وسلم يجي يعطينا الشيء اللي يطمننا، يقول ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. وقلنا المراد بأمر الله ايش؟ ما هو المراد بأمر الله؟ قلنا الريح الطيبة التي تأتي قبيل يوم القيامة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار القلب فعليهم تقوم الساعة. أما الباب الذي بعد ذلك وهو باب من أهم أبواب هذا الكتاب، لأنه باب عملي وهو أيضا تحتاج الناس، تحتاج معرفته في هذه الأيام والله، وسترون الباب ترجمته قال باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في السحر. ما علاقة السحر بالشرك يا أخوان؟ احنا الوقت هذا الكتاب تكلم عن التوحيد ونواقضه، يعرفنا هو التوحيد والنواقض بتاع التوحيد اللي هي الشرك، الشركيات اللي ممكن الإنسان يقع فيها أو يتلبس بها حتى يتجنبها. طب الشرك السحر هل له علاقة بهذا الأمر؟ أي له علاقة، لأن السحر لا يتأتى إلا عن طريق الشرك بالله. السحر لا يتأتى إلا عن طريق الشرك بالله عز وجل. ولذلك كل السحرة الموجودين على ظهر الأرض دول كفار، لأنه بيتعامل مع الشيطان، هو يستمتع بالشيطان والشيطان يستمتع به. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. كيف يستمتع الساحر بالشيطان والشيطان يستمتع به؟ الساحر هذا لا يستطيع أن هو يسحر السحر الذي يؤثر في المسحور إلا عن طريق الشيطان. الشيطان هذا الساحر يكون متعرف عليه، يعرفه. هذا الشيطان يكون شيطان من الشياطين المتمردين وعنده سفهاء، شياطين صغار سفهاء، والساحر يطلب من هذا الشيطان سفيه من السفهاء اللي عنده، فلأجل أن يعطيه ذلك يطلب منه هو أيضا أشياء في الغالب تكون شركية. كان يقول له على شرط أن تسجد لي وقت كذا ساعة كذا، أو إنك أنت تتوضأ باللبن في دورة المياه أو تستنجى به، أو تذبح لي شيء من نحو خروف أو ديك أو نحو ذلك يتقرب به إليه. الشيطان يتلذذ بهذا. ليه؟ لأنه أصلا ما جاء إلا لإيقاع ابن آدم في الشرك. وقلت لكم غاية وأقوى ما يتمناه الشيطان منك والعياذ بالله أن تشرك بالله. وإذا وقعت في الشرك بالله لا يبالي الشيطان بعد ذلك بأي خير تصنع، بل ربما يساعدك على فعل الخير ما دمت أنت متلبس بالشرك. هموش الأمر، أهم حاجة عنده إنك أنت تشرك. لأن عارف إن الشرك ملوش طريق إلا جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فما فيش طريق للشرك والعياذ بالله إلا جهنم. فالشيطان لا يريدنا إلا فيها، يريد نحن نقع في الشرك. فإذا فعل الساحر هذا دفع له بسفيه، وهذا السفيه يكون طوع الساحر، فيأمره الساحر بما شاء. قل له اذهب إلى فلانة وتلبس بها وافعل معها كذا وكذا ممن يمرضها يقتلها، أو اذهب إلى فلان وافعل معه كذا وكذا، فيفعل به هذا يفعل بهذا حتى يمرضه أو يقتله، يؤثر على قلبه يؤثر على بدنه كما سنرى إن شاء الله تعالى. يبقى هنا أدخل ليه باب السحر في كتاب التوحيد، لأن السحر لا يتأتى إلا عن طريق إيه؟ الشرك بالله والعياذ بالله. وعرضنا الصورة الكبيرة للسحر اللي هي توقع العبد في الشرك الأكبر، توقع هذا الساحر في الشرك الأكبر. السحر إيش معنى السحر؟ يقولون معناه في اللغة ما لطف وخفي سببه. هذا معناه في اللغة، شيء لطيف. لطيف يعني إيه؟ يعني الخفي. وهذه من معاني اللطيف في حق ربنا سبحانه وتعالى، اسمه لطيف. يعني اللطيف الخفي الذي لا يراه أحد. وكم لله، وبعض الناس وكم لله من لطف خفي يدق شذاه عن فهم الذكي. وكم لله من لطف خفي، لطف، وهذا اللطف أيضا إيش؟ خفي. وأصل اللطيف هو الخفي. فالسحر ما خفي ودق سببه، كان سببه دقيق جدا. هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الشرع أو في اصطلاح الفقهاء أو العلماء وهو المقصود الآن لنا، فهو عبارة عن رقى وعزائم وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات ونحو ذلك من هذه الأمور التي نشاهدها عند الصحابة. يجيب لك كده رقى وعزائم، يقعد يعزم على المسحور أو الذي يريد أن يسحره، وكلام يتكلم به عبارة عن طلاسم لا تفهمه، ويقول لك اعمل شوية بخور واعمل مش عارف ايه. هذا هو السحر الذي يؤثر في القلوب وفي الأبدان. لأن السحر له تأثير حقيقي كما سنرى الآن. ولذلك الشيخ عليه رحمة الله أول شيء ساقه في هذا الباب أو النص من سورة البقرة، آية التي تحفظونها جميعا، وهي قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه أول نص عندنا في هذا الباب، باب ما جاء في السحر. الآية هذه معروفة في سورة البقرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عنا كيد الساحرين إنه على كل شيء قدير. يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. من اللي اتبعوا؟ اليهود، لأن الحديث قبلها عن اليهود. ولما جاءهم رسول مصدق ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، لما اليهود ربنا يتكلم عنه، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوا هذا الكتاب اللي هو التوراة اللي جاءهم، أو نبذوا القرآن اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء مصدق لما معهم، والكلام عن الأحفاد، والأحفاد هؤلاء ورثوا عن السلف لما سلفهم، ورثوا عنهم أيضا الأحقاد، ورثوا عنهم العناد. ولذلك اقرأ أول سورة البقرة، ناس تحضر معنا في تفسير هناك في مسجد المعز، شوفوا الأقوال الآيات اللي احنا ذكرناها كلها من أول سورة البقرة، من أول ما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود. يا بني إسرائيل، وده أول نداء كان في القرآن بعد يا أيها الناس، أول نداء خاص، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. من بعد هذا النداء إذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يمكن قرابة نهاية السورة كله بيتحدث عن مين؟ عن اليهود اللي هم اللي كانوا معصرين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيحدثهم عما كان عليه أسلافهم، وبين ربنا سبحانه وتعالى في أسلافهم القسوة، وبين في أسلافهم أنهم كانوا يخالفون كلام الله ويرون الأمور، يرون المعجزات، يرون كذا، ومع ذلك يصرون على ما هم عليه. ولذلك بعد قصة البقرة نفسها ماذا قال الله لهم؟ قال ولقد علمت، أعوذ بالله من الشيطان، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالشاهد هنا الكلام عنه، الله عز وجل يقول إنهم ألقوا الكتاب خلف ظهورهم، ومعنى ألقى خلف ظهورهم أي أعرضوا عنه، ولكن لما كان إعراضهم عنه إعراض شديد جدا بحيث أنهم لا يلتفتون إليه بل يحذرون الناس من اتباعهم، ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه هو يبين لنا المعنى دي في صورة شيء محسوس، كما بينا دائما ربنا يأتينا بالمعقول في صورة الايه المحسوس حتى نستطيع ان احنا ندركه ونفهمه. شوف الحياة الدنيا من ناحية الأموال والنساء والبنين ده كلها أمور معقولة، ربنا يريد يعرف لنا ايه أصلها وايه يعني حقيقتها، يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، هيجيبها بقى في صورة شيء محسوسة، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه الدنيا اللي هي المال والبنون والعقارات والأولاد والأشياء دي كلها، هذه الدنيا. لكن عايز أقول لك الدنيا دي ملهاش دواء، ده هي عاملة زي شوية مطر نزلوا على شوية زرع أخضر، بعد كده طلعت الشمس على هذا الزرع وعليه الماء نشفته اصفر، تيجي شوية ريح راحت مطيرة. هذا حقيقة الحياة دي بالبصر. هذا هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أيضا هذا المعقول في صورة شيء محسوس. هم أعرضوا عن القرآن، أعرضوا عن هذا الكتاب، وأعرضوا عنه بشدة، يريد يبين لنا هذا في صورة شيء محسوس. يقول فنبذوه وراء ظهورهم. شوف لما تمسك كتاب كده، والنبذ معناه الطرح والإلقاء، زي ما تجيب شوية زبيب وتطرحه، ها يقول لك ده النبذ، نبيذ اللي هو طرين الخمر، يقول لك عمل نبيذ يعني جاب شوية من الزبيب شوية من الطمط وطرحهم في الجرة أو في الأشياء في الشيء اللي بيضع فيه هذا، هذا اسمه النبيذ، الطرح والإلقاء. فكذلك هم أخذوا الكتاب وألقوه خلف ظهورهم، مش حقيقة ما مسكوش المصحف ورموه خلف ظهورهم، ولكن كل ما هنالك أنهم أعرضوا عنه إعراضا شديدا، لا يعملون به بل ويحذرون الناس أن يعملوا به أو يؤمنوا به. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون، مع أنهم كانوا يعلمون أن هناك رسول وأن هذا يعلمون هذا تمام، لكن فعلوا كأنهم لا يعلمون ولا علم لهم بهذا. ثم قال الله عز وجل عنهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا ماذا؟ ما كانت تتلوه الشياطين؟ ايش يعني على ملك سليمان؟ يعني في زمن سليمان على عهده لكن قلنا قبل ذلك ان دائما وابدا بتستعمل حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وهذه لبلاغه القران الكريم. لانه انظر اصل انه يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين في ملك سليمان، اي في عهده، لكن قال على ملك سليمان ليدلل لك ان هذا الامر وهو السحر وفعل الشياطين له وتعليم الشياطين للناس به كان منتشرا انتشارا رهيب ايام نبي الله سليمان، بجانب على 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 يعني على شرط انك انت حينما تنزل وتسمع ذلك تراه كانه قد علا وارتفع لشهرته والناس كلهم يرونه. هذا مثل قول الله تعالى كما ذكرناه في سوره طه، لما فرعون قال لنبي قال لسحرة فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. قلنا المصلوب يصلب في الجذع ولا على الجذع؟ على الجذع، ولكنه قال في جذوع النخل، يبقى هنا استعمل فيه بمعنى على. طب ولما أتى بفيه؟ قال لأن الجذع بالنسبة للمصلوب كالقبر بالنسبة للمقبور، المقبور يكون داخل القبر ولا على القبر؟ داخل القبر، فكذلك. ولذلك قال في جذوع النخل، إيه؟ فحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد نبي الله سليمان، أي في أثناء مدة ملك نبي الله سليمان، لكن استعمل على التي تفيد الاستعلاء ولم يستعمل فيه التي تفيد الظرفية والخفاء، لأن الأمر كان قد اشتهر كأنه أصبح يرى لجميع الناس. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. ربنا سبحانه وتعالى نفى السحر عن سليمان، ما قال وما سحر سليمان، لأن السحر كفر، فقال وما كفر سليمان. طب وإيش ما كفر سليمان؟ قالوا لأن سبب نزول الآية إن لما نزل ذكر نبي الله سليمان في القرآن قالت اليهود هذا محمد يزعم أن سليمان كان نبيا، ابن داود كان نبيا، وما كان إلا ساحر، وما كان إلا ساحر. فأنزل الله عز وجل هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. وهل الشياطين المقصود بها شياطين الجن أو شياطين الإنس؟ للعلماء في ذلك أقوال، لكن الراجح فيها أنهم الاثنين معا. وأنا قلت لكم قبل ذلك أن كل عاكش متمرد من أي مخلوق من المخلوقات المكلفة أو غير المكلفة فهو شيطان. لذلك بعض أهل العلم نسأل الله أن يغفر له وقد أفضى إلى ما قدم، كان أحيانا يستهزئ ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منها، كحديث فرق ملك الموت موسى عليه السلام لما فقع عين ملك الموت قال عنها تمثيلية مزعجة، ولما قال جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الكلب الأسود شيطان قال ما بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض، مع إن هذا سؤال سأله أبو ذر راوي الحديث لمين؟ للنبي عليه السلام. قال إيش الكلب الأسود شيطان والكلام، وما علم أن كل حيوان متمرد يطلق عليه إيه؟ شيطان، وكل إنسان متمرد في بني الإنسان يطلق عليه إيه؟ شيطان، وكل شيطان شيطان، بس العات القوي من الشياطين يقال عنه عفريت. ولذلك قال عفريت من الجن، يعني عفريت من الجن يعني قوي. ولذلك قال وإني عليه لقوي أمين. فهنا كل عات متمرد. ولذلك ربنا يقول شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فضرهم وما يفترون. إذن الشياطين المراد به هنا على الراجح من كلام العلم الصنفين، هؤلاء يتعلمون من هؤلاء وهؤلاء يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، هؤلاء هم الذين كانوا يقومون بعمل السحر يعلمون الناس السحر. السحر اول ما انتشر انتشر في بني اسرائيل. يعني اول ما عرفت الدنيا السحر وذكر ربنا في القران ذكروا على بني اسرائيل عن بني اسرائيل. طب منين اخذوا بني اسرائيل؟ والعلم عند الله، كونوا اخذوه من المصريين. ليه؟ لان معروف السحر كله عند مين؟ عند فرعون وجنوده. هتقولوا يوم ما جمع لنبي الله موسى جمع له اكثر من 5000 ساحر، وارسل في المدائن وارسل في المدائن وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحره والصف وصف صفوف، ها، وقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. إلى نهاية الآيات اللي احنا عارفينها عن قصة نبي الله موسى. وبنو إسرائيل كانوا يعاشرون الناس دول ويعيشوا معاهم، فهم أول ما تعلموا السحر بدأوا يعلموه للناس. فربنا سبحانه وتعالى قال أكثر ما انتشر انتشر في زمن مين؟ سليمان بن داود عليه السلام. في بعض القصص الإسرائيلي اللي يستأنف فيه فقط، لكن لا نصدقه ولا نكذبه. إن نبي الله سليمان لما علم بذلك، احنا عارفين نبي الله سليمان كان ملك الدنيا، ربنا أعطاه ملك الدنيا كلها، فجمع كل هذه الأوراق اللي كانوا بيتكتبوها ويتعلموا فيها وألقاها تحت كرسيه. ألقاها الحين مثلا وقت يحرقها أو يدفنها أو غير ذلك، فنفي ذلك حتى توفاه الله عز وجل. فجاء شيطان ووسوس إلى واحد منهم وقال له أدلك على كنز سليمان الذي كان يسوق به الناس؟ قال نعم. قال انظر ما تحت كرسيه. ففتح ما تحت كرسيه فوجدوا هذه الأوراق، هذه المقيمات، فبدأوا يعلمون الناس عن طريقها السحر. يقول الله سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بابل معروف، والملكين دول أصح الأقوال فيهم نوم ملكان من السماء أنزلهم الله سبحانه وتعالى فتنة وابتلاء للناس ليعلموا الناس السحر. إيه يعلموا الناس السحر؟ يعلموهم السحر، إما يرون بعد ذلك حالهم وهم يعلمونهم السحر يقولون لهم انتبهوا نحن فتنة من الله لكم وابتلاء من الله عز وجل لكم، فلا تستعملوه في الشر واستعملوه في الخير. لأن انتشر السحر في هذا الوقت، فكانوا يريدون من يحل هذه السحر، يحل هذا السحر الذي ابتلي به الناس وأصيبت به الناس. فكانوا هؤلاء هذين الملكين، كان هذين الملكين يعلمان الناس السحر في هذا الوقت. وعندما يعلمان الناس السحر يقولان لهم هذا القول الذي ذكره الله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. انتبه، نحن فتنة وابتلاء من الله. ولذلك يقول علماء انقسم الناس وقتها إلى قسمين، قسم تعلم السحر وبدأ يكشف به كروب الناس اللي هي وقعت فيه، وقسم تعلمه ليؤذي به الناس. هذا كان حال الناس وقتها، انما نحن فتنه. والله عز وجل انسان واحد يقول طيب ايش يعني المصلحه ان ربنا ينزل ملكين يعلمان الناس السحر؟ المصلحه ان الملك ملك من؟ ملك الله. والعبد عبد من؟ عبد الله. العبيد كلها عباد الله. والله يبتلي عباده بما شاء. أرأيتم في الصورة نفسها كيف ابتلى الذين خرجوا مع طالوت وأعلن طالوت لهم هذا الابتلاء؟ قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا ابتلاء، ومع ذلك أكثرهم رسب ولا لا؟ والقليل اللي باقي في الابتلاء دي ولا لا؟ قال فشربوا منه إلا قليلا منه، مع أنه قال لهم إن الله مبتليكم، لكن هم ما كانوا يعرفوا أن في نهر هيقابلهم في الطريق، ما كانوا يعرفوا ذلك. و ولكن أوحي إليه أنه سيكون أمامكم ناصفا، فأخبرهم بذلك أني قد اتأتم بهذا النصف، وإلا لا يشرب منه حتى يرتوي هذا ليس مني، ولا يقرب بيده شدها بعض ظمأه ما في حرج، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. أكيد في ناس مؤمنين امتنع بتاتا عن أن تشرب منه، وفي ناس اقترفت الغرفة اللي ربنا أبحها ورخص فيها، وفي ناس برجعت وملأت بطونها منه فشربوا منه إلا قليلا منه. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء، وإحنا ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا ولا ما ابتلانا؟ ابتلانا بماذا؟ بالتكاليف اللي كلفها. هذه التكاليف فينا من يقوم بها، وفينا من إيش؟ من يعصي الله فيه. فينا من يقوم بها، ابتلانا بخمس صلوات في اليوم والليل، وابتلانا بصيام شهر رمضان، وابتلانا بالحج إن استطعنا إليه سبيل، وابتلانا بإخراج ربع العشر من أموالنا زكاة، في من يخرج وفي من لا يخرج، في من يصلي وفينا من لم يصلي، فينا من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، وفينا من لا يصلي أصلا، وفينا من يصلي في وقتها. ولذلك قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لا يخرج أحد منا عن حالة من هذه الحالات الثلاث، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن عرفنا هذا أرجح الأقوال في قصة هاروت وماروت، أنهم ملكان أنزلهم الله عز وجل في هذا الوقت ببابل، وهي القرية المعروفة ناحية العراق، ليعلم الناس السحر ويخبرهما أنهما فتنة وابتلاء من الله، فمن تعلمه لكي يكشف به كربا عن مسلم فبها ونعمة، ومن تعلمه ليؤذي به الناس فهذا الذي رفض في الاختبار. هذا أرجح لكم. بعض العلم يقول لا، كان رجلين صالحين، واستدل بقراءة عبد الله بن عباس سعيد بن جبير: وما أنزل على الملك على الملكين بكسر اللام من مفرد ملك، مثنى ملك مش ملك، ملك عارفين ملك من البشر، والملك من الملائكة. احنا كنا تكلمنا عن أصل هذه الكلمة من ناحية اللغة. فيتعلمون منهما ما يفرقون به، وهذه قراءة عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير، لكنها ليست متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لم أجدها في حجة القراءات. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. انظر مثال عشان تعرف أن السحر له حقيقة ويؤثر تأثيرا شديدا. السحر كما قلت يؤثر في القلب ويؤثر في البدن ويمرض ويقتل، لابد أن نعرف هذا تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين سحر، سحره يهودي يدعى لبيد بن الأعصم، وجبريل عليه السلام أخبره بذلك وأخبره بالموضع الذي وضع فيه السحر له عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه فعل شيء من أمور الدنيا ولم يكن يفعل. هذا كان أقصى تأثير السحر على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طب النبي يسحر، احنا بنقول لك هنا ربنا سبحانه وتعالى حتى ما نغالي كما غال من يغالي من المهوسين في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ده النبي مخلوق من نور او غير هذا، هذا كلام فاضي يا اخواننا. ربنا يقول: قل انما انا بشر مثلكم، انا بشر مثلكم. النبي صلى الله عليه وسلم نور معنوي، ماشي ما فيش حرج فيها. حتى اهل العلم تستطيع ان تقول عن فلان ده نور، تقصد به انه نور يضيء للناس طريق من ناحية العلم والمعرفة والهداية، انما تقصد هو مخلوق مادته من نور، هذا هوس وتكذيب القرآن الكريم. ربنا جعل النبي يصحى وجعل النبي يمرض، مرض النبي ولا ما مرض؟ مرض. وشجت رباعيته، شج وجهه وكسرت رباعيته ولا لا؟ ونزل الدم منه. كل هذا ليقول لك إنه بشر مثله يعتريه ما يعتريك من الأمراض وغير ذلك من الأمور التي تعتري البشر عامة. ولذلك ربنا عز وجل لما كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما في القرآن يخبرنا أنه بشر يضع كلمة مثلكم، اقرؤوها جيدا، قل إنما موجودة في سورة فصلت، موجودة في نهاية سورة الكهف، موجودة في سور كثيرة جدا قرأت، قل إنما أنا بشر مثلكم. بس يفضل عنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بني البشر جميعا أنه يوحى إليه وأفضل خلق الله على الإطلاق. لكن إذا قال نور، إذا واحد قال نور، إذا قال مخلوق من نور قم صفاه على وجهه مهما كان أمره، يعني يكذب القرآن الكريم. إنما إذا أراد أنه نور أنه يدلل الناس على الهداية كما قال الله عز وجل هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ايش يعني نورا يمشي به في الناس؟ يعني الشمس، الشمس بيمشي فيها الكافر والمؤمن. إنما نور، نور العلم، نور الهداية، نور التوفيق. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ولقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. في بعض أهل العلم يقول النور المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل المقصود به يعني نور يعني مخلوق من نور؟ ها؟ وهذه ليست فيها أفضلية، بل النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم أنه مخلوق من طين من بني آدم، وجبريل عليه السلام مخلوق من نور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل. فاحنا لما نيجي نريد مدح النبي صلى الله عليه وسلم نمدحه بما مدحه الله سبحانه وتعالى. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تفضل. الحمد لله. إذن الذي أريد أن أبين لك أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر، إما يؤثر في القلب وإما يؤثر في البدن، إما يمرض إما يقتل إذا كان شديد، أو يجعل الإنسان والعياذ بالله يجن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر السحرة والساحرين، إنه على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى أراد يبين لك هذه الحقيقة في القرآن، فماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لحد هذا عرفناه. ثم قال سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يفرق السحر ولا ما يفرق؟ يفرق، وبالأقوى رضا معلومة في دنيانا، وهي الرابطة التي تكون بين الرجل وامرأته. الرابطة بين الرجل والمرأة والله أقوى من الرابطة بين الرجل وأمه، وبين الرجل وأبيه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وولده. رابطة قوية جدا، قد أفضى بعضكم إلى بعض. في أقوى من هذا؟ يعني أنت تجلس مع أمك وتعطيها بعض أسرارك، لكن لا يمكن أن تعطيها أسرارك كلها، لكن ممكن تعطي زوجتك جميع أسرارك وتفضي إليها بما لا تفضي به لأبيك ولا لأخيك. رابطة قوية جدا. وهي كذلك إذا كان مؤمنين ومع ذلك السحر يفرق بينهم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولكن هذا التفريق إنما لا يكون إلا بإذن الله الكوني القدري، ما هو إذن الله الشرع، ربنا ما أذن بهذا، بل إن الله سبحانه وتعالى ينهى عنه. ولكن يتعلمون من هذين ما يمكن أن يفعلوا به ذلك، أن هذا كثير موجود. واحدة راحت تخطب لابنها، بنت اختها مثلا ولا بنت اخوها مرض يشبه، تروح تعمل سحر للبنت، تروح لواحد ساحر ظالم افاق مجرم، تروح تعمل لها سحر توقف حال البنت. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ولا الكلام ده مش واقع؟ والله واقع. والبنت يجيلها الشاب الكفر تقوم فلان بيتكلم عليك والله كويس يا ريت طيب هيعمل له رؤيه ان شاء الله يوم الجمعه يجي يوم الجمعه تراه قردا في عينها او ترى شكله شكلا قبيحا تقول لا اريد لا اريد من ما الذي فعل هذا هذا السحر الشيطان اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول السفيه هذا لجد يجي امام هذا ويفعل هذا الامر او يلقي في روع الاخر ان هذا لا هذه لا تصلح لك وهذه صفتها كذا وكذا ان هذه تقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اذا كان هذا مكتوب في القدر لابد ترى واذا كان غير مكتوب خلاص لان ربنا عز وجل قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم هذا السحر يضر ولا ينفع ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق اشتراه يعني اشتراه ايه يعني ايش الله يفتح عليه يعني اتعلموا انما عبر باشتراه ليه قال لك لان هذه بيعة خاسرة يعني معنى هو اتعلمه يبقى ترك الايه تعلم الدين تعلم الكتاب الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى هذا الرسول وتعلم فكأنه لأن الشراء عبارة عن استبداء ثمن بسلعة تدفع ثمن وتأخذ ما هذا استبداء فأنت هنا استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير ولقد علموا لمن اشتراه كما قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة يعني دفع الهدى ثمن الضلالة دفع الهدى ثمن الضلال ودفع المغفرة ثمن العذاب هذا نقول عليه ما نعرف أحمق منه نسأل الله العافية هذا من الحق وعدم التوفيق إيه؟ يقول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني مش نصيب عند الله سبحانه وتعالى حبط عمله عند الله كل من تعلم السحر وآذى به المسلمون فإن الله يحبط عمله وهذا دليل على أن السحر شرك لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشيء اللي يحبط العمل هو الشرك قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وهنا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون هذا ذم من الله سبحانه وتعالى لهذا العمل القبيح نأخذ فوائد الآية على جهة السرعة نقول أول فائدة قال إن السحر من عمل الشياطين وقلنا المقصود بالشياطين شياطين إيه؟ الإنس والجن معا كل واحد منهم يساعد الآخر لأن الساحر اللي بيسحر السحر الذي يؤثر في البدن لا يمكن يتأتى له ذلك إلا عن طريق إيه؟ الشيطان الجني فالشيطان الإنسي مع الشيطان الجني يعملون السحر فهذا من عمله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شره إنه على كل شيء قدير تبرئة سليمان من السحر لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كفر سليمان قلنا إيش معنى كفر يعني سحر ما سحر ولا عرف السحر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كذلك من الفوائد أن تعلم السحر وتعليمه كفر ليتعلم السحر طب واحد يقول أنا بتعلم السحر لكي أعالج به السحر إنسان مسحور أريد أن أعالجه بالسحر لا يمكن أبدا لأن خل بالكم السحر هذا شرعا لأمرين يعالج به الأمر الأول إما أن نستخرج هذه المادة الفاسدة من بدن المسحور وهذا لا يقع إلا بطريق الحجامة وهذا يصعب إنك أنت تعرف أين هذه الروح الخبيثة في بدن المسحور أين تخلص حتى تستطيع أنك أنت تستخرجها بهذه العملية صعبة جدا وإما أن تعرف المكان الذي وقع أو دفن فيه هذا السحر فتستخرجه وتحل. بعض أهل العلم قال يجوز لمن عنده علم السحر إذا فك أو أراد أن يحل هذا السحر لكن لا بطريق فيه شرك فهذا جائز، وهذا إذا كان الأمر فيه يعني صعوبة على المسحور ولا يوجد من يقدر على معالجة الساحر بالطريقين اللذين أشرنا إليهم. كذلك إثبات تأثير السحر بإذن الله وأنه حقيقة، لأن بعض الناس يقول لك السحر ده تخييل، منه تخييل، إنما ما تقولش هو كله تخييل. يعني سحرة فرعون قال سحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم، كان في الغالب دوت تخييل، لأن ربنا أيضا قال لنبي الله موسى في القرآن فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، كان بيقول لك عبارة عن أصيان مفرغة وحبال من الجلود ومحطوط فيها مادة الزئبق وفحرين تحت المكان اللي رموا فيه الحبال والعصي فحرة وشعلوا فيها شيء من النار وألقوا هذا العصي، إذا سخنت تحركت بمادة الزئبق اللي فيه، فيرى الناس أنها كأنها ثعابين من بعيد مع خفة يد السحرة. ولذلك السحرة سبحان الله العظيم لما كانوا يعرفون أن هذه قدرتهم من عملية التخيل فقط بالنسبة للناس خروا لله سجدا، لما وجدوا عصايا ألقاها أصبحت ثعبان كبير لقفت كل ما صنعوا حقيقة، خلاص ما يقدرش، ماذا صنعوا؟ قالوا آمنا برب العالمين رب هذا الأمر، وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، لأنه علم وتوه هم واقفين، هذا علم، ولذلك العلم مقدم على الإيمان. ولذلك قالوا فرعون لن نؤثرك على على ما جاءنا من البينات والهدى والذي فطرنا، على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، من الذي فطرهم؟ الله سبحانه وتعالى فطرنا يعني خلقنا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض يعني خالقها ومبدعها سبحانه وتعالى. ف هنا هذا سحر تخيل، ولكن هناك من السحر اللي هو السحر القوي الذي هو له حقيقة، الذي كما قلت يؤثر في القلب ويؤثر في البدن ويمرض ويقتل، وقد يخرج الإنسان عن عقله فيجعله يجن، تجده يقوم في وسط الليل يجري في الشوارع، نسأل الله العافية. بسبب ماذا؟ بسبب أنه مسحور، سحره إنسان لا يتقي الله سبحانه وتعالى، ذهب إلى خبيث وطلب منه أن يفعل فيه ذلك وأعطاه المال الذي يريد، وهذا موجود في ديار مصر كثير ولا لا؟ خاصة في القرى والنجوع، نسأل الله العافية. فالسحر له حقيقة ولا لا؟ له حقيقة، ولذلك هذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ بالله منه، ننزل سورتين في آخر القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تؤوذ بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، اللائي ينفثن يعقدن العقد ويكلموا الطلاسم ويكلموا ينفخوا فيها ينفثوا بنفسهم النجس حتى يقع السحر على مين؟ على المسحور. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وكذلك سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذه ما هذا ما ينبغي أن نعلمه، وهو أن السحر له حقيقة ويؤثر، يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر، وقد رأينا ذلك في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك نفي النفع عن الساحر، الساحر لا ينتفع بشيء، وتراه يعيش فقيرا ويموت فقيرا. عمركم شفتم ساحر يقتني؟ أبدا الله. بس واحد يقول لك يعني حقيقته انه يقلب الاعيان، ما قلنا يقلب الاعيان، لان دي حجة الناس اللي يقولون ان السحر ليس له حقيقة، لا، حقيقته في انه كما قلت يقتل يمرض يفرق بين المرء وزوجه كما قال الله سبحانه وتعالى يفعل هذه الافعال، انما يقلب الاعيان يعني تجيب شوية تراب ويقلبهم ذهب، لا، انما ممكن يسحر عينك انت على ان شوية تراب ذهب وهم ليسوا ذهب، لما يحب يسحرك انت فقط، لان احنا قلنا السحر معناه ما خفي وطفى سره، ما عندهم احيانا خفة يد في هذا، احيانا يجيبوا برامج فيها الصحراء ويجعلوا الناس يشاهدونها. هذه من المصائب التي ابتليت بها الأمة أيضا. كذلك فيه من الفوائد حقارة الساحر ودناءته، حقارة الساحر ودناءته، أن الساحر حقير وحقير في الدنيا وفي الآخرة، وحكمه سيأتينا إن شاء الله في النص القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر السحرة والساحرين، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.